بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضل النفقة على العيال، وأنها من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه ويثيب عليها عظيم الثواب، كما سيأتي ما يدل على ذلك فيما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة. والنفقة على العيال أمر واجب، وتكون بحسب حال الإنسان من سعة أو قلة ذات يد، فإن كان ذا سعة أنفق من سعته، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق مما آتاه الله عز وجل. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
المولود له هو الأب، وفي الآية أن على الأب الرزق الذي هو الطعام والشراب والغذاء والكسوة التي هي اللباس بالمعروف، والمعروف هو بحسب حال المنفق فيما إذا كان ذا سعة أو كان ذا قلة يد، كما يدل على ذلك الآية التي تلي هذه الآية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
أفادت الآية أن النفقة الواجبة تختلف بحسب حال المنفق، فإن كان ذا سعة من المال أنفق مما آتاه الله من سعة، وإن كان ذا قلة يد فإنه ينفق بحسب قدرته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلفها إلا وسعها في النفقة وغيرها. ثم قال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه بشارة لكل معسر أن الله سيزيل عنه شدته وعوزه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
هذه الآية فيها أن الله سبحانه تكفل بالإخلاف على المنفق على عياله، ومن تولى الله أمره فإنه لا يضيع، بل يأتيه العوض ويبارك الله له في ماله ورزقه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث توضح هذا المعنى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن، ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما فضل النفقة وأن مجالات النفقة واسعة، فمنها نفقة في سبيل الله، ومنها في عتق الرقاب، ومنها في البذل للمساكين والفقراء، فهي باب واسع. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل النفقة دينار ينفقه الرجل على عياله وعلى أهل بيته، وهذا فيه أن النفقة على الأهل والنفقة على الأولاد أفضل النفقة. ولهذا ينبغي على الأب أن يتنبه لهذا الأمر عندما يشتري طعاما لأولاده أو شرابا يحتاجون إليه، أو يستأجر لهم بيتا يسكنونه، أو يوفر لهم سيارة يتنقلون عليها من مكان إلى آخر، أو يهيئ لهم الملابس التي يحتاجون إليها. كل ذلك يعد نفقة يحتسبها عند الله سبحانه، بل هي أفضل النفقة. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله وولده فرض عين، والثواب على الواجب أعظم من الثواب على المستحب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحتسب ما يخرجه من مال أو شراء لحاجات أهله وولده من لباس أو طعام أو غير ذلك، يحتسب ذلك كله عند الله، وليتذكر أن هذا هو أفضل النفقة، وهو أفضل دينار يخرجه ابتغاء ثواب الله سبحانه. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. وروى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
هذه أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لها أجر في نفقتها على بنيها وعدم تركها لهم يذهبون هكذا وهكذا، أي يتفرقون في طلب القوت والبحث عن الطعام يمينا وشمالا. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرا بذلك. وهنا أذكر المرأة المسلمة القائمة على شؤون بيتها عناية بالطعام وبترتيب البيت وبتهيئة اللباس وبعموم مصالح البيت، أنها على ثغرة عظيمة وباب كبير من أبواب الأجر والنفقة في سبيل الله. فإن كل هذه الأعمال التي تقدمها في بيتها إذا احتسبتها عند الله عز وجل كانت لها أجرا وثوابا، وهي من أعظم النفقة ومن خير البذل. فعلى المرأة المسلمة التي أكرمها الله ببيت وزوج وأولاد أن تعمل على القيام بمسؤوليتها، وأن تحسن إلى من عندها من زوج وأولاد، وتقدم ما تقدم لهم سخية بها نفسها، محتسبة أجر ذلك عند الله عز وجل. فإن لها بكل ذلك أجر، من طعام أو غسل لثياب أو تهيئة لبيت أو تنظيف لمكان أو غير ذلك، وكله داخل في موازين حسناتها. فلتحسن عملها ولتحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله جل في علاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.
هذا نظير ما سبق، وفيه التأكيد على الاحتساب وابتغاء وجه الله بالعمل. أما إذا أنفق الإنسان ولم يبتغي بنفقته وجه الله لا يجر عليها، لأنه لا يثاب إلا على ما كان لله وابتغاء وجهه سبحانه، لأن من شرط صالح العمل أن يبتغى به وجه الله وأن يقصد به التقرب إليه سبحانه. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ويثاب عليه. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عن الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحال أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله. ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على الطاعة، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليقضي حقها ليحصل ولدا صالحا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
ومعنى يحتسبها أي عند الله، لأنه قدمها متقربا بها إليه، فيحتسبها عند الله أجرا وثوابا، لأنه قصد بها وجه الله والتقرب إليه. وهذا أصل عظيم وأساس متين في هذا الباب، ينبغي أن نتنبه له فيما ننفق ونقدم ونبذل، لتكون النفقة من صالح العمل ومن عظيم ما يتقرب به المتقرب إلى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
هذا الحديث في جانب آخر في هذا الباب، وهو التهديد لمن فرط وأهمل نفقة من يعول، والذي سبق في جانب الترغيب وبيان الثواب للمحسن المنفق. وقد أفاد هذا الحديث أن النفقة واجبة، ولهذا أثم عليه الصلاة والسلام من ضيع من يقوت من تقديم النفقة الواجبة عليه نحوهم. ويتضمن أيضا من المعنى أن يقال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر، فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه.
وهذا فيه أن في كل يوم ينزل ملكان بهذا النداء، نداء للمنفق ونداء للممسك. نداء للمنفق أن يخلفه الله، أن يعوضه عما أنفق، ونداء للممسك بالتلف أن يهلك ما عنده. ولئن كان الناس لا يرون هذين الملكين ولا يسمعون لهما صوتا إلا أن هذا حق صدق أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن كنا لا نراهما ولا نسمع لهما صوتا إلا أننا من نزولهما وقولهما على يقين، لأن ذلك خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل الإنفاق، وأن الملكين يدعوان للمنفق بأن يخلفه الله، أي أن يعوضه خيرا. وفيه أيضا خطورة الإمساك والبخل والشح، وأن الملكين يدعوان عليه بأن يتلف الله ما عنده جزاء لحبسه ومنعه عن مستحقيه. ويدخل في عموم هذا الحديث النفقة على الأولاد أو الإمساك والشح على الأولاد، فمن أنفق على أولاده نالته هذه الدعوة، ومن كان شحيحا بخيلا على أولاده أيضا نالته الدعوة الأخرى في الحديث. ولا يتناول هذا الحديث من لا يجد ما ينفق، قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
قوله في هذا الحديث اليد العليا، أي المنفقة الباذلة المعطية، واليد السفلى أي اليد الآخذة المتلقية للمساعدة والصدقة. وقوله في الحديث وابدأ بمن تعول، هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي ابدأ بنفقتك وبذلك بمن تعول من أهل وولد، وهي نفقة أوجبها الله سبحانه عليك. وقوله وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غير محتاج إليها، أي بعد أن يستغني بقدر الكفاية لأهله وعياله. وقوله ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، أي من يطلب لنفسه العفة والكفاف عن الحرام والكف عن المشتبه وتجنب ذلك يعفه الله سبحانه ويغنيه، بخلاف حال بعض الناس لا يبالي، يتعامل بالربا أو يتعامل بالغش أو يتعامل بالكذب ويقول أريد أن أحصل الرزق لي ولأولادي، فهذا جنى على نفسه وجنى على أهله وولده. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا بل يقنع بما قسم الله له من رزق ويغنيه الله من واسع فضله. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.